أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الحقائق الشرعية أو الحقيقة الشرعية المدعاة، هل أن الشارع المقدس قد وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني أي الماهيات المخترعة من قبله أم لا؟ وإذا كان قد وضعه، فبأي نحو من نحوي الواضع وضع هذه الألفاظ لمعانيه؟ وقد قرب الماتن وضع الشارع بالوضع التعيني، وذلك لوجود علقة وتناسب بين هذه الألفاظ أي الماهيات المخترعة من قبل الشارع، وبين تلك المعاني اللغوية. نعم، بعض أنحاء العلقة جلي وواضح، كالعلاقة الموجودة بين معنى الزكاة التي هي أداء حصة خاصة من الحق من المال، وبين الزكاة لغة، فإن الزكاة أي دفع هذه الحصة واضح سبب لتحقق النماء في المال، كما قلنا أن الذي يدفع جزءا من أمواله عادة ينمو ماله، وأيضا تطهر نفسه فيتحقق له نمو وطهارة. أي نعم، وكذلك أيضا توجد علاقة بين الصوم بمعنى الإمساك وبين الصوم كما هي مخترعة لدى الشارع، إمساك عن أشياء مخصوصة. نعم، هذه العلاقة أخفى أقل جلاء من العلقة الموجودة بين الزكاة في معناها اللغوي ومعناها الشرعي. قلقل لوجود هذه العلقة، فاستعمل الشارع أولا هذه الألفاظ في معانيها المحدثة، ثم كثر الاستعمار منه وممن تبعه، ولعل استعمالاته الأولى كانت بقرائن، ثم لما كثر الاستعمال لم يحتج الشارع للاتكاء على تلك القرائن التي كان يعتمدها أولا، واكتفى بالألفاظ وحدها للتدليل بها على معانيها. نعم، وهذا مشاهد أي أن أصحاب الأعراف الخاصة يقومون في تدليل بالتدليل بالألفاظ على معانيها على هذا النسق، أي يجعلون اللفظ دالا على المعنى ويعتمدون على قرينة وبعد ذلك يستغنون عنها حتى لا يتبادر إلى الذهن إلا المعنى المراد في عرفهم الخاص. غاية الأمر يتبادر المعنى الأصلي من غيرهم ممن لم يكن من أهل هذا العرف الخاص إلا إذا تحقق الشيوع والسريان العام بين أهل هذا العرف الخاص وبين غيرهم، فحينئذ حتى ذلك المعنى الأول الذي كان يدلل عليه اللفظ لا يتبادر، لا يتبادر عندهم أهل العرف الخاص ولا يتبادر عند غيرهم، تصبح منقولا. نعم، هكذا قرب الماتن وبعض من الأصوليين كيفية وضع الألفاظ على معانيها. نعم، وأشكل على هذا المعنى كما أشرنا، أشكل عليه بأن الوضع لو كان من لدن الشارع بهذه الكيفية بالقرينة يعني بالقراءة للتدليل بها على معانيها أيضا قيل لكانت استعمالاته الأول التي دلل بها على هذه المعاني المحدثة اعتمادا على بعض القرائن الخاصة نقلت إلينا، ولكننا لا نجد استعمالا من قبل الشارع بقرينة لا في الاستعمالات الأولى ولا في الاستعمالات المتأخرة، يعني لا نجد أثرا لاعتماده على القرائن. فالقول أيضا بأن الشارع وضع بالوضع التعيني وكان يعتمد على القرائن ومن ثم استغنى عنها فيه إشكال. من هنا قيل هل يتصور أن الشارع وضع بالوضع التعيني كما نضع أسماء أولادنا لهم، فقال مثلا وضعت الصلاة لهذه الماهية المحدثة والصوم لهذه الماهية. هذا القول قربه بعض الأصوليين كما سوف يأتينا، إلا أن الماتن استبعده أشد الاستبعاد وقال إن الوضع التعيني كما في وضع الاسم على المسمى في الأعلام الشخصية في غاية البعد، والسبب في ذلك أن لو كان الشارع أراد أن يضع هذه الألفاظ لمعانيه ففكر وبعد أن تأمل مليا وفكر رويا استقر رأيه كشارع على وضع الألفاظ على هذه المعاني لكان متشرع أتباع الشارع ينقلون إلينا أن الشارع في بادئ أمره كان يفكر ويقرر إلى أن استقر رأيه الشريف على أن لفظة الصلاة لكذا والزكاة هذا المعنى والغسل لإدراج الماء على الجسم بنية، والوضوء كذلك، وهكذا في البقية. بينما الأمر لا نجد بعد ما من ينقل لنا هذه الحوادث والحال، أن نقلت الحديث والرواة نقلوا الأشياء التي هي أصغر بمراتب من وضع الألفاظ على هذه المعاني المحدثة. مثلا كانوا ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان يفعل كذا، ويقيل عند المرأة كذا، يعني واحدة من أقارب مثلا كبيرة بالسن كان يذهب لزيارتها قبيل الظهر وينام قليلا عندها، هذا أمر عادي، ومع ذلك ينقله الرواة. فما بالك بمسألة تتعلق بوضع الألفاظ على معانيها المحدثة. لا نجد في سير أهل السير ولا في الأحاديث المنقولة من الرواة ما يشير من قريب أو بعيد إلى أنه صلى الله عليه وآله الطاهرين وضع هذه الألفاظ، والحال أن الوضع عملية يقوم بها الإنسان. لا نجد من يشير إلى هذه العملية الخاصة حتى نقول إن الوضع التعييني صدر منه صلى الله عليه وآله الطاهرين. بالخصوص أن هذا يحتاج إلى كلفة كما تعلمون، أمر فيه كلفة، مش أمر عادي، يحتاج إلى تفكير وتأمل. قد طبعا النبي احنا لا نقول، لكن أمر ماذا؟ على الأقل يعلم الرواة به ويعلم الناس ويقول لهم أريد كذا وكذا. ولا يقال هذا أنه نعم وضع، ولكنه لوجود أسباب وعوامل جعلت وضعه صلى الله عليه وآله يختفي لا ينقل، لأن ما في شيء يمنع من نقل عمله لو صدر هذا العمل منه، ما في موجب لخفائه. المحقق الخراساني صاحب الكفاية يرحمه الله قال يمكن أن نقرب الوضع التعييني، لكن لا بالنحو المتعارف المشهور، أي أن نقول بأن الشارع كغيره يعمل الفكر ويمعن النظر، ومن ثم يضع اللفظ على معناه. الأمر ليس كذلك. الشارع وضعه باستعماله، أي وضع اللفظ على المعنى بنفس الاستعمال، وهذا متصور. كما إذا أراد الإنسان أن يضع اسما لابنه، مجرد أن يولد يقول ناوليني، ينادي جدته، أو ماذا يعني الدكتورة القابلة، ناوليني ابني محمدا، هذا ممكن صلى الله عليه وآله الطاهرين. فهو بنفس الاستعمال وضع الاسم على المسمى. فالشارع كان يضع هذه الأسماء لمعانيها المحدثة، ولكن بنفس الاستعمال. نعم، أي ولعله كان يعتمد بعض القرائن البسيطة يعني غير المثيرة للانتباه، ولكن يفهم منها تدليل اللفظ على المعنى، تدليل باللفظ على المعنى. ما رأيك أيها الماتن؟ يقول هذا لا نستطيع أن نقوله إنه
يعني مستحيل. وضع اللفظ على المعنى بالاستعمال لا نستطيع ان نحيله، كما اننا لا نستطيع ان نقول انه لو كان لبان. نتعقل ان يكون الشارع كغيره من الناس الذين يضعون بالاستعمار، بل عندنا ما يؤيد هذا. مثلا العقد، ليس العقد عملية اتفاق بين الطرفين البائع والمشتري، ولكن هذا العقد ما يقول له ترى انا راح انشئ البيع، وذاك يقول له انا راح انشئ القبول. مثلا احدهما يقول راح انشئ الايجاب، والاخر يقول القبول. احد يقول هالشكل، بمجرد هذه السلعة معروضة في المزاد، يجي يقول نعم اشتريته، بل حتى لا يقول اشتريته، وانما يدفع الثمن ويأخذ المثمن كما في المعاطاة. فإذا إبراز العقد الذي هو عملية اتفاق بين الطرفين من خلال المعاطاة أو من خلال اللفظين الدالين على الإيجاب والقبول ممكن، كما لاحظ يعني الوضع بالاستعمال ممكن، إبراز العقد بنفس الاستعمال ممكن، هذا لا ضير فيه ولا شائبة. فليكن الأمر في وضع الألفاظ كحقائق شرعية على معانيها تحقق من قبل الشارع بهذه المثابة التي يتحقق بها العقد كاتفاق مبرم بين طرفيه بنفس الإنشاء. الماتن يقول هذا ممكن، بس يقول هذه العملية هل هي على وفق الطبيعة أو شوية فيها كلفة خارجة عن الطبيعة؟ واضح أننا لو تأملنا قليلا لوجدنا أن الوضع بالاستعمال فيه مؤذن وكلفة خارج هذه المؤنة والكلفة عن النسخ الطبيعي للواو. النسخ الطبيعي للواو كما في أصحاب الأعراب الخاص يقول أنا أضع هذه اللفظة بهذه المعنى، وأريد أن تستخدموا هذه اللفظة لتدللوا بها على هذا هذا أو ذلك المعنى، هذا ديدن واضعي. فالقول بأن الشارع المقدس جرى في وضعه على نسق خاص فيه كلفة، فيه نحو من يعني العناية الزائدة والمؤنة الأشد، أيضا يحتاج إلى دليل، ولعلنا لا نجد هذا الدليل. من هنا تلميذ صاحب الكفاية الأغضية قرب مطلب أستاذي. كيف قرب مطلب أستاذي؟ لأن الأخوند ماذا قال؟ قال بإمكانية تحقق الواضع بنفس الاستعمال، وهو نظير إبراز العقود من الطرفين بالإيجاب والقبول. أشكلنا عليه ما بأي إشكال أن هذا فيه مؤنة زائدة تختلف عن النسق والديدن الطبيعي لوضع الألفاظ على معانيها. الآغضية يقول كلا، هذا ما في مؤنة، ولكن يحتاج أن تلتفتوا إلى شيء حتى يزول من أذهانكم الإشكال. هذا ما في مؤنة، اننا لو رجعنا الى الوضع راح نجد ان الوضع على قسمين. الوضع التعيين انتبه، وضع كثير ومتعارض من لدن العرف العقلائي واللغوي، بل هو الذي يتبادر لدى الاذهان عندما نقول ووضعت هذه الالفاظ من كثرته. هذا الكثير ما هو؟ ان الواضع يقول وضعت اللفظ الكذائي على المعنى الكذائي، وضع قليل. لكن هذا الوضع القليل عندما عند اصحاب الاعراب الخاصة، اصحاب الاعراب الخاصة مثل صانع السيارات او بائع مثلا بعض الصناعة، تشوف عندهم الفاظ يتفق عليها بينهم، ولكنهم لم يضعوا هذه الالفاظ على معانيها، وانما باستعمالهم استعمالهم جعل اختصاصا لهذه الالفاظ بتلك المعاني. ايه والدليل على ذلك؟ ألم نقل إن الوجه الأول، ما هو الوجه الأول؟ يعني الوضع التعييني بأن يقول الشارع وضعت اللفظ الكذائي على المعنى الكذائي، هذا قلنا الوجه الأول، هذا لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ لأنه لو كان لبان، فإذا كان لا يمكن المصير إلى الوجه الأول اللي هو الكثير والذي يجري عليه الواضعون، فيتعين الوجه الثاني والذي يكون الوضع فيه بالاستعمال كما هو ديدن وأصحاب الصناعات واهل الاعراب الخاصة. ايه المات يقول هذا التقريب الذي اورده الاغضية تشييدا لمبنى استاذه ترد عليه بعض الاشكالات، وليت الاغضية اكتفى بما اورده استاذه الاخون دون ان يقرب هذا الوجه الذي قلنا فيه بعض الوجاهة بهذا التقريب، لان هذا التقريب يبعدنا عن المطلب. عجيب. لماذا؟ يقول شو؟ الم تقل ايها الاغا ضياء، الم تقل ان الوضع لدى اهل الاعراف الخاصة يتحقق بالاستعمال، وهذا هو ديدان اهل الاعراب الخاصة؟ نقول لك كلا، اهل الاعراب الخاصة لا يضعون بالاستعمال، بل ان اهل الاعراب الخاصة يستعملون الالفاظ مجازا في المعاني الخاصة بهم، وبعد إذن بعد الاستعمال ترى يكثر الاستعمال لديهم وعندهم، ثم لا يتبادر ذلك المعنى الأصلي ويتحقق الوضع التعييري بكثرة الاستعمال وتهجر القرينة، ويكون اللفظ الذي استعمل في هذا المعنى لدى اهل ذلك العرف الخاص قد وضع على هذا المعنى المحدث والجديد بالوضع التعييني، وليس بالوضع التعيني، وليس بالوضع التعييني في الاستعمار. يقول وإليك ايتيني، هذا من المعتد يخاطب الأغرية، ايتيني بأهل عرف خاص وضعوا لفظا لمعنى، فإذا درسنا حالاتهم أهل هذا العرف الخاص نجد أن الاستخدامات الأولى كانت مجازة لوجود عرف واعتماد على قرينة حالية أو مقالية، وبعد كثرة التداول لديهم وفيما بينهم يتحقق الوضع التعييني. وهذا إشكال الماتن على الأغضياء يرحمه الله. ليش؟ مو بالاستعمال، يضعون اللفظ ويضعون له قرينة. انت لا نرجع الى الكتالوجات الموجودة للأجهزة تجد انه ينفذ يقول واريد بهذا المعنى كذا، بس تالي ماذا يكتب بحيث خلاص في الطبعة الثانية والثالثة والرابعة يحفظون يحذفون اريد من هذا المعنى كذا، لانه يصير خلاص واضح ومعروف. معي تنرجع الى صناعة ترى ما اشكل به الماتن على الاغضيات. الاعراف الخاصة معمولا موجودة، انا راجعت بعض الاعراف الخاصة وشوف موجود وانت راجع على يوم يعني كيف انت بالاستعمار في الوضع باي شيء يتحقق بالوضع التعيني بكثرة الاستعمال، يعني مو كما يدعي الاغضيات ان الوضع بالاستعمال وكان الوضع تعييني، لا أبدا، بل كما يدعي الماتن. بعد يقول وهذا ما يتحقق إلا بعد التكامل لأهل ذلك الفهم. مثلا الآن عندنا لو قلنا تعرفون مثلا في البحوث الحديثة عندهم أبحاث في مشروع عظيم وكبير له مفردات وله أقسام وله تخصصات متعددة اسمه مشروع الجينوم البشري، من أقسامه قتل الأنابيب أو الأنابيب مو الأنابيب أي قتل الأنابيب، هذا قسم خاص ومفردة خاصة. الآن هذا اصطلاح في الفترة الأولى كان يراد يعني لو أطلقنا قتل الأناديب، طبعا الآن خلاص معروف قتل الأناديب، في البداية كان يقول يعني يحتاج إلى شرح وإيضاح، يقول أريد من مثلا الطفل المتولد بالعملية الكذائية والجائع عن طريق كذا والتخصيب والتلقيح كان خارج الرحم ويشرح، ثاني بعد شرح وذاع حتى ما يحتاج الى انسان يعتمد معي. فالان بعد تقول طفل الاناديب او طفل التلقيح الصناعي او كذا صار واضح ها ايوه لكثرة الاستعمار، وكان هذا فقط عند ماذا الاخصائيين من الاطباء المتخصصين في هذا العلم معي في هذا الفرع الخاص من العلم العظيم اللي لا 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 صاحل له في الحقيقة معي. ولكن الآن نجد أن وهكذا في قضايا التلفاز والراديو وحتى السيارات وورش الحدادة والصناعة استطلعون يقول لك مثلا أنا أقول مثلا هذا الشيء الآن كذا الغرفة ذي بالمواصفات الكذائية مثلا ما كانت حرفة يعني اصطلح عليها مثلا مثلا عن الاصطلاحات الخمس نجوم يقول لك طبعا نريد المواصفات خمس نجوم يعني كذا كذا كذا، ثاني خلاص قوت الناس تعرف خمس نجوم ماذا يعني اربع نجوم ماذا يعني وحتى مواصفات في بس في البداية حد يعرف الغرفة بالشكل. فكلام الماتن كإشكال على الأغضياء في غاية الوجاهة. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني يقول لي ايها الاغا، اوردنا على الاشكال الاول، اشكال اوردنا على التقريب الاول الذي اورده الاخن في الوضع التعييني، اورد عليه الاخرون اشكال، ما هو هذا الاشكال؟ هو لم يتعرض هو طبعا لهذا الاشكال، ولكن الاشكال قرب بصور متعددة. من جملة الصور ان الوضع التعييني بالاستعمال يلزم منه الدور، من جملة الاشكالات. من جملة الاشكالات ان الوضع التعييني بالاستعمال يلزم منه الجر بين اللحاظين، الآلي والاستقلال، وتقريبات لهذين الإشكالين. جميع الإشكالات التي أوردت على التقريب الأول أيضا ترد على هذا التقريب الثاني الذي أورده الأغاضية، باعتبار أن الأغاضية ماذا قال؟ قال إن الوضع يتحقق لدى أهل الأعراف الخاصة بنفس الاستعمال. يقول لك أنت تقول بنفس الاستعمال، يقول لك قف كلا، الاستعمال وحده لا يكفي، لا بد من الاستعمال مع قرينة، على الأقل تكون القرينة ماذا؟ حالية يعتمدها، إذا لم تكن، إذا لم يشر إليها في المقال لابد أن تكون هناك قرينة حال يتكئ عليها ليحدد المعنى المراد من استعماله لللفظ في التدليل به على هذا المعنى. ولا يمكن أن يستعمل اللفظ دون اعتمادي على قرينة. طيب إذا أراد أن يعتمد على قرينة، أنت تقول إن الإشكالات التي أوردت على الوضع التعييني بالاستعمال لا ترد على هذا التقريب الذي أنا أوردته، لأن تلك الإشكالات ماذا تقول؟ تقول إن الوضع التعييني يلزم منه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، لأن الموضوع له لابد أن ينظر إليه مستقلا، واللفظ الدال عليه لابد أن يلحظ كآلة، والحال لو كان اللفظ موضوعا لكان ينظر إليه أيضا مستقلا، كل منهما ينظر إليه بالاستقلال، الموضوع والموضوع لا. ومن الواضح أن الجمع بين اللحظين الاستقلاليين إشكال كما تقدم عن محقق النائلي، فكيف يمكن المصير الى هذا القرار؟ على كل، بينما نجد ان ها هنا الاغضية قال ان الاشكال هذا لا يرد. لماذا لا يرد؟ قال لان من يريد ان يضع بنفس الاستعمال لا يلتفت الى اللفظ ليقال انه نظر اليه بالاستقلال، وهو ملتفت بكله الى المعنى، فناظر الى المعنى بالاستقلال وناظر الى اللفظ على نحو الآلي. ومن الواضح انه يمكن الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي. يقول للمتن كلا، من يريد ان يضع بالاستعمال لابد ان يعتمد على قرينة، فإذا اعتمد على قرينة على الأقل مقادية كان ملتفتا إلى تلك القرينة، والتفاته إلى القرينة يعني أنه ناظر إلى اللفظ بالاستقلال، ونظره إلى اللفظ بالاستقلال معناه أنه جمع بين اللحظين الاستقلاليين، نعم نقرأ تقريب المات لهذا الإشكال. وما ذكره من كون الوضع فيه من توابع الاستعمال بدون تصريح به موجب لعدم الالتفات إليه، وأيضا ما قاله من أنه لو كان هناك إشكال أيضا غير هذا الإشكال اللي أنا قربته، هو قال إنه لا يمكن المصير إلى الوجه الأول. يعني الوضع ماذا؟ الوضع التعييني بالوجه الأول، لأن في يعني نحو من التأمل والروية والتفكير، وأن يقول للشارع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، ولو كان يقوم بهذه العملية لنقلت. فالشارع لم يقم بهذه العملية وإنما بنفس استعماله، هذا بنفس استعماله لأنه خفيف المؤنة قليل الكلفة، فلم يتوجه الرواة والمحدثون وعلماء السير إلى نقل ما صدر على النبي صلى الله عليه وآله من الكيفية الخاصة لوضع اللفظ على المعنى، لأنه قليل الكلفة. الماتن يقول لك كلا الأمر ليس كما تتصور أيها الأغبي، هذا إشكال ثاني غير الإشكال اللي أنا قررته. هو يبدو أن حدث الإشكال اللي أنا قررته الجمع بين اللحظين حدث، ولكن موجود الإشكال اللي قررته في بقية الكتب الأصولية. نعم يقول الماتن أيها الأغا أيها الأغا، أيضا هذه قلة الكلفة وسهولة المؤنة لا تعني أنه لم يعتمد على قرينة، بل اعتمد على قرينة. غاية الأمر أن القرينة هذه شنو؟ حالية حالية مش مقالية، ولكن هذه القرينة اللي الحالية أيضا يلزم أن يكون الواضع قد التفت إليها، والتفاته إلى القرينة معنى التفاته بالاستقلال إلى ذيها، والتفاته إلى ذيها معنى أن في شيء في مؤنة، وهذه المؤنة تحتاج إلى كلفة، تحتاج إلى روية، تحتاج إلى وضع، ويستدعي هكذا مؤنة وكلفة ووضع أن ينفذ بعض الرواة أو بعض أهل السير ذلك، بينما لا نجد أثرا ولا عين. واضح اللي واضح الإشكال اللي أورده، يعني هذا غير الإشكال اللي قررناه، الإشكال ثاني. وما ذكره الأغبي من أن كون الوضع فيه من توابع الاستعمال من دون تصريح بالوضع، يعني لا به بالوضع، وهذا الوضع من توابع الاستعمال ولا يصرح بالوضع، يوجب لعدم الالتفات إلى هذه العملية عملية الوضع. لو كان يلتفت إليها الرواة أو نقلت السير لا اهتموا بنقلها، لأنهم لم يلتفتوا فلم يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين قد وضع بهذه الكيفية كي يهتم بنقلي. يقول هذا كما ترى، بعد كما ترى تشوفون علامة التعجب، يعني أنا أتعجب من أنه كيف صار الأغاضياء إلى هذا الرأي الداعي للعجب والغرابة، لأن ترتب الغرض على الاستعمال بالنحو المذكور يحتاج إلى قرينة. غاية الأمر لا تكون هذه القرينة شنو؟ مقالية، ولكن لابد من قرينة. موقف على إقامة القرينة على حاله ومع قيام القرينة على القرينة الحالية راح يتوجه إلى الواقع وإلى اللفظ الموضوع للمعنى، ويتعلق الغرض بنقله. وإذا تعلق الغرض بنقله فالمفروض أن ينقل، لأن ما في مانع يمنع من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لفظة الزكاة أو الوضوء أو الغسل لهذا المعنى فقط. هذا عدل بحث ثاني. إذا ادعي أن في قرينة مقالية هذا صار بالوضع شنو؟ يعني صار بال يعني مو بالوضع التعييني، صار مجاز، استعمال مجاز، استعمال لفظ الصلاة ودلل على قرينة. احنا لأن ندعي لا اللفظ أصبح حقيقة لكن بالوضع يعني التعييني. على كل يقول الماتن فالمصير الى ما ذهب اليه الاغضية من ان الوضع التعييني على نسق الوضع لدى اصحاب الاعراف الخاصة المفروض ان نستبعد هذا الرأي الذي اتى به الاغضية، وان نقول بان الوضع اما انه تحقق بالوضع التعييني كما صار اليه استاذه الاخوه ولكن يرد عليه الاشكال المتقدم، او نقول بان الوضع كما استقربناه نحن فيما تقدم تحقق بالوضع التعييني بكثرة الاستعمال وكان يعتمد على القرائن كما افاده السيد اليوم، صلوا كما رأيتموني تصلي بقرائن لفظية. طيب بقي شيء وهو ان ولد الاخد يرحمه الله، ولد الاخوند هو من العلماء الكبار، اشكل على ماذا؟ اشكل على المطلب المذكور، وهو انه هل انه توجد عندنا حقائق شرعية ام لا، هذه حقائق لغوية. بعد اشكل على هذا المطلب قال ولد الاخوند قال الظاهر انه لا توجد لدينا حقائق شرعية وان الالفاظ المستعملة كانت موجودة في الازمنة الغابرة للانبياء والرسل من السابقين منهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، واستعملت لدينا كالاستعمال الذي كان عندهم ولديهم هكذا. قال ابن صاحب الكفاية ثم ان غيره رد على هذا الاشكال وقال ان الاستعمالات السابقة في الشرائع المتقدمة على شريعتنا الظاهر انها تختلف عن استعمال الالفاظ في هذه المعاني، وذلك لانه واضح ان الماهية انما تتكون باجزاء وشرائط، الاجزاء والشرائط لهذه الماهية المركبة في الشرائع السابقة تختلف عن الاجزاء والشرائط في شريعتنا المقدسة، فلا يقال ان هذه الالفاظ الواقعة في شريعتنا هي نفس الالفاظ يعني كانت موجودة، بالخصوص مع اختلاف اللغات وتعدد الدلالات، لغات مختلفة سريانية وعبرانية يعني مو بلغتنا وآرامية، نعم هاللغات الآرامية والعبرانية كلها لغات، فلا يقال ان الالفاظ كانت مستخدمة لغويا بنفس الاستخدام، غاية الامر ان الشارع بدل او غير او اضاف او حدث في بعض اجزائها وشرائطها، وبالتالي هذا من قبيل انواع الصلوات الموجودة عندنا، يعني ليس بمدعاة للاختلاف في المعنى بل المعنى واحد، ويكون المعنى حينئذ يرجع الى الاستعمال اللغوي، ما عندنا حقائق شرعية. بالخصوص اننا نجد بعض ايات القرآن الكريم كما اشرنا الصلاة والزكاة والصوم والحج بعد واذن في الناس بالحج والاذان كلها مستخدمة، الناس بالحج الاذان والحج كلاهما مستخدم على كله. من ناحيتين. الناحية الأولى أن تلك الاستعمالات تختلف كما قلنا في الأجزاء والشرائع، يعني العبادة الاختيارية في تلك الشرائع السابقة ماهيتها أجزاؤها وشرائطها تختلف عن العبادة الاختيارية في شريعتنا، فلا يقال إن ما لدينا هو ما عندهم وما لديهم هو ما عندنا، الأمر يختلف. هذا واحد. الأمر الثاني أن اللغة مختلفة. نعم يقول المات لو قبلنا أن أصحاب الأديان السابقة كما قد يقال أن العرب كان لديهم بعض من شريعة إبراهيم وأيضا بعض من يعني مما لدى النصارى وبعض مما لدى اليهود، لأن الجزيرة العربية كما تعلمون هي خليط من أصحاب الأديان المختلفة، وكانت هذه العبادات أو الأسماء لمسمياتها معروفة بينهم وعندهم، لو ادعي ذلك لكانت طبعا تصير حقائق لغوية، لكن إثبات ذلك في غاية الصعوبة، بالخصوص مع الاختلاف في الأجزاء والشرائط والاختلاف في اللغة. فلعل المصير إلى أنها حقائق لغوية وكانت مستعملة بسبب وجودها لدى الأديان السابقة يعني في غاية الضرر. والماتن يكمل هذا المطلب، يقول هذا الاختلاف بين الشرائع السابقة ولدينا، نعم ليس هو كالاختلاف بيننا وبين العامة، راجع إلى التخطئة في المصداق. يعني قد يقال أن الاختلاف يجعل الحقيقة واحدة، ما مفهوم واحد يعني، فلذلك يصيره يعني من قبيل الحقائق اللغوية. ولكن ما حتى لو قرب هذا التقريب بهذا لو قرب هذا الكلام بهذا التقريب أيضا فهو غير مقبول، باعتبار أن الماهية تتكون من أجزاء شرائط، الحالة الاختيارية نجدها مختلفة لدى أصحاب الشرائع السابقة عن شريعتنا. للكلام تتمة ستأتي إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Oh.